بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس الرابع والعشرين من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب الصلاة، واليوم حديثنا تكملة المسنونات، أي الصلوات التي يسن فعلها. وإن شاء الله تعالى نأتي بعد ذلك إلى شرائط صحة الصلاة. ذكرت لحضراتكم في الدرس الماضي أنه هنا في متن الغاية والتقريب قسم المسنونات أو صلاة النافلة على ثلاثة أقسام. في القسم الأول تناول الصلوات المسنونة التي تصلى جماعة، وكذلك أيضا لها خطبة، فهي أولى بالتقديم، وهي تشبه صلاة الجمعة من حيث أنه يشرع فيها أو تشرع فيها الخطبة. ثم بعد ذلك ثنى بالرواتب التي هي تابعة للفرائض، وهذه الرواتب التابعة للفرائض القبليات والبعديات تنقسم على قسمين، منها ما هي سنة مؤكدة ومنها غير المؤكدة. دمج بين المؤكدة وغير المؤكدة مع ذكره لكل المؤكدات، لكنه لم يذكر شيئا من غير المؤكدات، فقال: والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة. ثم بعد ذلك ثلث وأنهى حديثه بذلك عن المسنونات بقوله: فصل وثلاث نوافل مؤكدات. هذه الثلاث نوافل المؤكدات هي ليست تابعة للفرائض، ليست من الرواتب ولا من التي شرعت جماعة وبقيت الجماعة إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيها خطبة، فلذلك كانت قسما منعزلا مختلفا عن الأول والثاني، اللي هي صلاة الليل والمقصود بها التهجد، وهي صلاة تصلى بعد العشاء إلى الفجر سواء نام أو لم ينم بعد العشاء، لكنه إذا نام واستيقظ فتسمى صلاة الليل وتسمى صلاة التهجد، وأما إذا لم ينم فتسمى صلاة الليل ولا تسمى صلاة التهجد، فهي لا تكون تهجد إلا إذا نام، وأجرها عظيم عند الله تعالى، سيما إذا كانت في وقت السحر، لأنه هذا وقت غفلة. والأوقات الآن هكذا ذكر الفقهاء يعني، لكن الأوقات الآن غالبها غفلة، فالناس في أغلب أوقاتهم في غفلة، ونسأل الله تعالى العفو والعافية. وصلاة الضحى اللي هي أقلها ركعتين وأكثرها 8 ركعات، وعلى قول ضعيف أكثرها 12 ركعة. وقت صلاة الضحى يكون من ارتفاع الشمس بقدر رمح وإلى قبل الظهر بربع ساعة تقريبا، ثلث ساعة، هذا التوقيت تقريبي ينتهي وقت صلاة الضحى. صلاة التراويح هي الصلاة التي تصلى في رمضان بعد العشاء، وهي 20 ركعة، وبهذا نكون قد انتهينا من الصلوات المسنونة. الآن نأتي إلى موضوع جديد وهو شروط صحة الصلاة. الحقيقة أنه هذا الفصل اللي ذكر المؤلف الصلوات المسنونات كان الأولى ربما أن يذكر مباشرة بعد أوقات الصلاة، حتى يكون هناك عد للفرائض وعد للنوافل، ثم بعد ذلك تباعا تأتي مواضيع متناسقة لها علاقة مع بعضها، اللي هي شرائط الوجوب، والآن هنا شرائط الصحة، ثم تأتي أركان الصلاة وهكذا يعني. لكنه آثر أن يأتي أولا بشرائط الوجوب ثم يأتي بعدها بالصلوات المسنونة لحكمة ربما ولغرض كان في باله رحمه الله تعالى. بعد الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام نقول الصلاة لها شرائط وجوب ولها شرائط صحة ولها أركان ولها أبعاض ولها هيئات ولها مكروهات ولها مبطلات. هذه كلها مواضيع يذكرها الفقهاء، وربما قسم من كتب الفقه لا يذكر بعضها إذا كان هذا الكتاب كتابا مختصرا أو يكتفي ببعض منها دون بعض. تكلمنا سابقا عن شرائط وجوب الصلاة، والآن نأتي إلى شرائط صحة الصلاة. وذكرت لحضراتكم الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. قلنا شرط الوجوب هو الشرط الذي إذا وجد وجبت العبادة، وشرط الصحة كما الآن هو حديثنا ما لا يتم الشيء إلا به ويكون داخلا فيه، هذا هو شرط الصحة. والركن الذي سيأتينا ما لا يتم الشيء إلا به ويكون داخلا فيه. شرط الصحة إذن الشرط هنا ما لا يتم الشيء إلا به ويكون خارجا عنه، هذا هو الفرق بين شرط الصحة والركن. شرط الصحة والركن لا يتم الشيء إلا به، لا تتم العبادة إلا بها بهما. الفرق بينهما أن شرائط الصحة هي خارجة عن العبادة، خارجة عن الصلاة، بينما الركن داخل في الصلاة. إذا أخذنا نموذجا من شرائط الصحة مثلا، أول شرط ذكره قال طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. فالطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر هذا ليس شيئا داخلا في الصلاة، لا هو ركوع لا هو سجود لا هو قراءة الفاتحة، ليس داخلا في الصلاة، هو خارج عن الصلاة، لكن الصلاة لا تتم إلا به. أما الركن لا، فهو شيء داخل في الصلاة ولا تتم الصلاة إلا به. إذا أخذنا لذلك مثالا من حياتنا، الآن الإنسان لا يعيش من غير طعام ولا شراب، ولا يعيش أيضا من غير رأس. انظروا إلى الفرق بينهما، الطعام والشراب هو شرط لصحة الحياة، لاحظوا شيء خارج عن حقيقة الإنسان ليس جزءا من أعضائه أو بدنه. أما الرأس فهو أيضا لا يمكن أن تكون هناك حياة من غير رأس، لكنه داخل في حقيقة الإنسان، جزء من جسده. إذن الطعام والشراب من شرائط الصحة والرأس من الأركان. قال وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء. ذكرت لحضراتكم في الدرس السابق أنه الإسلام أيضا شرط من شرائط الصحة، كما أنه هو شرط من شرائط الوجوب. أول فلذلك شرائط الصلاة قبل الدخول فيها هي في الحقيقة 6 أشياء وليست 5 أشياء، وهناك من الفقهاء من يزيد على 6 أيضا في كتب الفقه المتقدمة التي سنأتي إليها إن شاء الله تعالى. قال طهارة الأعضاء، هذا هو الشرط الأول من شرائط الصحة، طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. أما بالنسبة للنجس يعني النجاسة، فيجب طهارة كل البدن من النجاسة وليس فقط أعضاء الوضوء، كما يعني ربما توهم العبارة هذا الشيء. كل البدن يجب أن يكون طاهرا من النجاسات. طهارة الأعضاء من الحدث، المقصود بالحدث يعني الحدث الأكبر والحدث الأصغر، يكون رافع للحدثين. والحدث الأوسط أكيد أيضا مشمول بهذا الكلام، لكننا عندما نطلق الحدث الأكبر ونقول أكبر وأصغر نقصد بالأكبر ما يشمل الأوسط أيضا. طهارة الأعضاء كل البدن من الحدثين الأصغر والأكبر وكذلك النجس. عبارة الأعضاء ربما توهم المقصود بها فقط أعضاء الوضوء، لكن لا، طهارة كل البدن من الحدثين ومن النجاسة. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال: وستر العورة. العورة هي الجزء الذي يحرم على المسلم أن يظهره من جسده. هذه العورة تنقسم على أقسام، إما أن تكون عورة للرجل أو عورة للمرأة، وإما أن تكون عورة داخل الصلاة أو عورة خارج الصلاة. بما أنه نحن الآن نتكلم عن شرائط صحة الصلاة، إذا نتكلم عن العورة داخل الصلاة. عورة الرجل التي لا يجوز له أن يظهرها داخل الصلاة هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن المكان الموجود ما بين السرة والركبة. هذا المكان إذا ظهر شيء منه أثناء الصلاة هنا بطلت الصلاة، ويجب ستر هذا الجزء بشيء مثل قماش أو ما شاكل ذلك، كما أنه يجب ستر لون البشرة في العورة. لون البشرة يجب أن يكون مستورا بحيث لا يرى. عورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين ليس من العورة، يجوز لها أن تكشفهما في الصلاة. عندما نقول هذه عورة المسلم في الصلاة، معنى ذلك يحرم عليه أن يكشفها، وإذا كشفها في الصلاة بطلت صلاته. هذه الحرمة حتى لو كان في غرفة لوحده، حتى لو كانت غرفة مظلمة لوحده في غرفة والباب مقفولة والغرفة كانت مظلمة حتى هو لا يرى نفسه، أيضا هنا يجب عليه أن يستر ماذا؟ أن يستر العورة، لأن الله تعالى أحق أن يستحي منه. إذا طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، وكذلك أيضا ستر العورة، هذا شرط من شرائط الصلاة. هذا الستر يكون بلباس طاهر، فهذه إذا كانت الملابس نجسة أيضا لا تصح الصلاة، لأنه الطهارة من النجس هو شرط في الصلاة للبدن وللملابس وللمكان. هذه الثلاثة يشترط فيها أن تكون ماذا؟ أن تكون طاهرة. وهذه الشروط يجب استدامتها، يعني ما تكون فقط بالبداية وإنما من البداية إلى النهاية. فمن هنا في التشهد الأخير قلنا طهارة الأعضاء من الحدث، لو في التشهد الأخير قبل السلام انتقض الوضوء هنا يجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد. ستر العورة إذا في التشهد الأخير انكشفت عورته وبقيت منكشفة ثم بعد ذلك سلم، يعني بقيت فترة من الزمن منكشفة، أيضا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. أما إذا انكشفت العورة وغطاها في الحال فهذا لا يضر. لذلك هنا في قول المصنف عندما قال: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها، هنا في قبل بعض العلماء يعني اعترض على هذه العبارة، قال لو ما كان يقول قبل كان أولى، لأن ربما يفهم من كلامه شرائط الصلاة قبل الدخول فيها، فقط قبل الدخول، أما بعد الدخول ممكن إنه هاي الشرائط ما تكون موجودة، يفهم هكذا، لكن هذا أكيد غير مقصود. قصد المؤلف من كلامه وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها ويجب استدامتها إلى التحلل من الصلاة، هذا هو المقصود. طيب، الشرط الآخر الوقوف على مكان طاهر. قلنا هنا يشترط عندنا طهارة البدن، طهارة الثياب، طهارة المكان الذي تقف عليه. الواجب في طهارة المكان هو أن تكون واقفا أو ساجدا في مكان النجاسة لا تنال إحدى أعضائك، لا تنال إحدى أعضائك من القدم أو اليد أو الرأس في السجود مثلا. فإذا كانت النجاسة بالقرب منك، يعني أنت الآن تصلي على فرشة، هذه الفرشة هناك دم ساقط عليها، لكنك عندما تصلي لا تلامس هذا الدم، بينك وبين الدم مسافة حتى لو كانت قليلة، حتى لو أصابع شبر بينك وبين هذا الدم، الصلاة صحيحة. المهم لا تلامس النجاسة أثناء الصلاة، بل حتى لو كانت النجاسة في مكان بحيث أنت عندما تسجد هذا المكان النجس يكون يعني بقعة صغيرة يكون مقابل البطن لكنك لا تلامسه، أيضا هذه الصلاة هنا تكون صحيحة. فالعبرة في طهارة المكان الوقوف على مكان طاهر أن أنت عندما تصلي لا تلامس نجاسة. طيب، إذا كانت هناك فرشة وعليها نجاسة يابسة جافة، لا شك أنك إذا صليت ولامست بإحدى الأعضاء هذه النجاسة حتى لو كانت جافة فهنا الصلاة لا تصح. إذا وضعت فوقها وصلة قماش كما هو عندنا المعهود الآن، السجادة المصلاية يسموها مثلا، التي يصلى عليها، وضعتها على هذه الفرشة وصليت عليها، هنا الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة حتى لو فرضا أنت لامست مكان، هذا المكان كان بالضبط أسفل الفرشة التي عليها النجاسة، يعني أنت وضعت يدك على السجادة وأسفل السجادة مباشرة المكان المتنجس بحيث إيدك محاذية لهذا المكان المتنجس وبينكما السجادة وبينكما هذا الحائل الفاصل، هنا الصلاة صحيحة. نعم، هنا الصلاة صحيحة. لماذا قلت لكم نجاسة جافة؟ لأنه النجاسة لو فرضنا كانت رطبة ووضعت سجادة أو وصلة قماش وهذه وصلة القماش أخذت الرطوبة من الفرشة، وعندما وضعت يدك عليها مثلا في السجود أو رأسك أو قدمك شعرت بالرطوبة، هنا صلاتك باطلة. لماذا؟ لأن هذه الرطوبة نجسة ولامست القدم. إذن عندما نضع سجادة على مكان نجس والمكان هو جاف صلاتنا صحيحة. إذا كان المكان رطب وشعرنا بالرطوبة في أعضائنا فالصلاة هنا لا تصح. من شرائط صحة الصلاة الوقوف على مكان ماذا؟ على مكان طاهر. والعلم بدخول الوقت كذلك من شرائط الصلاة
هو دخول الوقت والعلم به، يعني ليس فقط المقصود العلم بدخول الوقت، لا، المقصود بهذا الكلام أن يدخل الوقت وأن تكون عالما بدخول الوقت. إذن هنا عندنا لابد من توفر شرطين. الأول دخول الوقت، أوقات الصلاة ذكرناها فيما مضى. الثاني علمك بأن الوقت قد دخل. فمن استيقظ في الليل وهو مباشرة يعني فيما عنده أنه المؤذن أذن، فتوجه إلى محلات الوضوء وتوضأ، ثم بعد ذلك صلى، بعد أن أنهى الصلاة قال أنا ماذا فعلت؟ لا نظرت إلى ساعة، لا نظرت إلى شيء، فلأتأكد من الساعة، وإذا بالساعة تقول بأن المؤذن أذن، فهنا يقول إيه الحمد لله صلاتي كانت في الوقت. نقول له لا، صلاتك نعم هي في الوقت لكنها لا تصح، يجب عليك أن تعيد هذه الصلاة مرة أخرى. يقول لنا لماذا أعيدها؟ أليست في الوقت؟ نقول له نعم، كون الصلاة في الوقت هذا شرط، وعلمك بدخول الوقت شرط آخر. أنت عندما صليت لم تكن عالما بدخول الوقت، كان يجب عليك أن تتأكد من الساعة هل إنه المؤذن أذن أو لم يؤذن، ثم بعد ذلك تصلي. لذلك قال العلم بدخول الوقت. هذا العلم مقصود به اليقين، واليقين ليس واجبا في كل الحالات، وغلبة الظن أيضا تكفي. مثلا إذا كنت في مكان ما عندك موبايل، ما عندك ساعة، ما تستطيع ولا تسمع أذان، فهنا يمكن لك أن تجتهد في أوقات الصلاة وأن تصلي، كالذي يكون مثلا في مكان نائي بعيد في أرض زراعية يفلح وما عنده أي جهاز من الأجهزة التي ممكن أن تعلمه بدخول وقت الصلاة. إذن العلم بدخول وقت الصلاة، ودخول الصلاة بالحقيقة بالفعل أيضا. فالآن مثلا إذا شخص صلى قبل دخول الوقت، إذا صلى قبل دخول الوقت وهذه الصلاة مبنية على ماذا؟ مبنية على العمد، يعني ليس على الاجتهاد، هو يعلم بأنه الصلاة لم يدخل وقتها وصلى قبل دخول الوقت، فهنا هو عالم أنه وقت الصلاة لم يدخل. هذا العلم بدخول الصلاة والعلم بعدم دخول الصلاة لا يكفيه طالما الصلاة كانت قبل دخول الوقت عمدا. أما إذا صلى قبل دخول الوقت وهو لا يدري، فيجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. إذا صلى قبل دخول الوقت وهو لا يدري، يجب عليه ماذا؟ أن يعيد هذه الصلاة. لكن إذا صلى لفترة طويلة، يعني مثلا لمدة أشهر هو يصلي قبل دخول وقت الصلاة قبل دخول وقت الصلاة، هنا بعد ذلك علم أنه هذا الوقت اللي كان يصلي به دائما كان قبل دخول الوقت وهو لا يدري، هو في ظنه في علمه في فهمه أن الوقت دخل، لكن في الواقع الوقت لم يدخل واستمر على هذا لأشهر. هنا ماذا قالوا؟ قالوا كل صلاة تقع قضاء عن الصلاة التي كانت قبل يوم. مثلا هو صلى، كان يصلي الظهر قبل نصف ساعة من دخول وقت الصلاة وهو لا يدري، هذا حسب اجتهاده، لأن قلنا هنا العلم اللي هو اليقين والظن يكفي. ففي هذه الحالة، في هذه الصورة، صلاة الظهر اليوم هي تكون قضاء لصلاة الظهر في الأمس، وصلاة الظهر في الغد هي تكون قضاء لصلاة الظهر التي هي اليوم، وهكذا فقط يجب عليه أن يقضي آخر صلاة ليوم واحد فقط. نعم. والشرط الآخر من شرائط الصلاة هو استقبال القبلة، والمقصود به استقبال الكعبة المشرفة، والناس في ذلك على أحوال، فمن رأى الكعبة بعينه وهو في المسجد يجب عليه أن يستقبل الكعبة، ومن كان خارج المسجد في مكة يستقبل المسجد إذا كان صغير، لكن الآن بعد التوسعات الموجودة أيضا يتحرى الكعبة نفسها، ومن كان خارج مكة فيتوجه إلى مكة، ومن كان خارج الكرة الأرضية فقبلته الكرة الأرضية، ومن كان في الجزء الثاني من الكرة الأرضية، يعني الآن هذه هي الكرة الأرضية بلا تشبيه، إذا كانت هنا مثلا مكان مركز الكعبة الذي يكون في هذا المكان، وأظن هو هذا المكان بحر، يعني كنت أنت في سفينة وفي البوصلة ثبت لك أنت الآن بالضبط في الجهة الثانية من الكرة الأرضية للكعبة، فهنا أنت مخير تصلي في أي اتجاه من الاتجاهات الأربع، كيفما تصلي هي الصلاة صحيحة، كالذي يصلي داخل الكعبة، إذا صلى داخل الكعبة أي جزء من أجزاء الكعبة إذا يستقبلها صلاته صحيحة، أي جدار من جدران الكعبة إذا استقبل ذلك الجدار فصلاته تكون صحيحة. هذا الاستقبال القبلة هو واجب، لكن يجوز تركه في حالتين، قال ويجوز ترك القبلة في حالتين، في شدة الخوف المقصود بها صلاة الخوف اللي هي أحدى أقسام صلاة الخوف، أنه يجوز له أن يترك استقبال القبلة عند الالتحام، وكذلك أيضا إذا كان هاربا من حيوان مفترس من عدو فيصلي وهو يركض وهو يمشي وهو يقاتل، هذه هنا عذر في ترك استقبال القبلة. وأيضا في النافلة في السفر إذا كان على الراحلة هناك أناس من أهل الفضل والصلاح والخير دأبوا على النوافل ولا يحبون تركها، فلذلك لا يقال لهم اتركوا النوافل في السفر، وإنما يصلون النوافل وهم في سفرهم على راحلتهم. وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأكتفي بهذا القدر، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.